إن قيل الشيخ محمد النجيم فأحب إلي من الدكتوراه، لأن هناك من حصل على الدكتوراه وتلقب بها والحقيقة بدون وجه حق. قد علمتم الشهادات الموجودة حاليا التي تؤخذ عن طريق المراسلة، ونحن قد أفنينا أعمارنا في الدراسة وفي البحث. ولذلك أنا عندي حساسية من كلمة الدكتور، لكن لما أقال الأستاذ الدكتور لعل هذه تبين أني بدرجة أستاذ، وهذه الدرجة لا يمكن تزويرها، أما الدال هذه فقد زوروها.
يعني
ولكن لا تعني لي الألقاب في شيء.
جميل، لكن أن تفضل الشيخ ثم الأستاذ الدكتور ثم الدكتور،
يعني إذا قيل، وإن قيل لي لا أفضل محمد النجيمي حاف
أو
أبو أسامة، يعني أو جميل. أبو أسامة، ولكن إن قيل لي هذه الألفاظ الأستاذ الدكتور أو الشيخ الدكتور الأستاذ الدكتور، فأنا يعني أقبل بها لأنها أوصاف أكاديمية معروفة عند الأكاديميين عالمية.
لكن كنت تفضل في بداية إجابتك لقب الشيخ. الكاتب محمد عبد اللطيف للشيخ في صحيفة الجزيرة تعرفه، تداخلت معه كثيرا. نعم، يقول أنا ألحظ على علمائنا الأجلاء في هذا العصر الحرص على الألقاب، ولذلك كما يقول هو حين تفتح موقعا إلكترونية لأحدهم تجد فضيلة الشيخ، سماحة الشيخ. يقول هذه لم تكن موجودة لدى العلماء الأوائل حين كنا نجد ألقابهم الفقير إلى عفو ربه. أنت مثلهم يا شيخ، تفضل لقب الشيخ.
نحن لما ابتلينا بأمثال أخي محمد بن عبد اللطيف اضطر المشايخ إلى هذه التعريفات. لماذا يا شيخ؟ لأنه فيما سبق كان المشايخ الناس لا يتجاوزونهم ولا يعدونهم في الأحكام الشرعية. أما وقد أصبحنا في عصر هو تبحث الناس عن الألقاب، وقد ابتلينا بمن دخل على الساحة فشاكس المشايخ، بل وشكك حتى في درجاتهم العلمية. لذلك تجد أن المشايخ يفضلون هذه الألقاب من باب البيان للعامة وللناس أن هذا الشيخ يتمتع بالدرجات العلمية المعروفة.
جميل جميل.
فقط، وإلا فليس المشايخ حريصون على هذه الألقاب، وتجدهم في جلساتهم الخاصة وفي مجامعهم الفقهية لا يلتفتون إلى هذه الألقاب، بل بعضنا ينادي بعضا باسمه الحاف، محمد أو وهبة أو فلان أو الدكتور الحبيب وما إلى ذلك، أو الحبيب بدون أي ألقاب. لكن في المواقع الإلكترونية، هذه المواقع يا شيخ هي مواقع المشايخ محترمين ويقرأ فيها كثير من الناس.
جميل.
ويشكك في المشايخ فيضطرون إلى هذه.
هو لقب تعريفي.
نعم، تعريفي لا أكثر ولا أكثر.
جميل. ندخل حلقتنا فضيلة الشيخ، الاختلاف الفقهي وتوحيد الأمة. من عنوان الحلقة اختلاف فقهي وتوحيد الأمة. يبدو هناك تناقض بين الأمرين، على الأقل من حيث الظاهر هناك تناقض بين أن يكون هناك اختلاف وأن تكون هناك وحدة للأمة. أنت هل تنظر إليهما على أنهما متناقضان؟ هل ممكن أن نجمع بينهما في هذا الظرف الزمني الصعب؟
ليس بينهما تناقض، لأن وحدة الأمة الإسلامية وحدة الأمة في العقيدة، وحدة الأمة في كليات الشريعة الإسلامية. أما المسائل الفقهية فإن الاختلاف فيها رحمة وخير، بل إنك تجد أن علماء القانون العلماء المتخصصين في القوانين أي يجد الفقه الذي ليس فيه اختلافات وليس فيه آراء هذا فقه جامد. لهذا يا شيخ من فضل الله ومن نعمته علينا أن هذه الآراء الفقهية هي آراء العلماء التي استنبطوها من دلالات قرآنية ونبوية تحتمل أكثر من معنى.
جميل.
وهذا من فضل الله ويسره على هذه الأمة. ولذلك فوحدة الأمة الإسلامية كما صدر قرار بهذا في المجمع الفقهي التابع للرابطة أيام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال إن وحدة الأمة الإسلامية في مجال التوحيد يعني العقيدة وكليات الشريعة الإسلامية مطلب، أما الاختلافات الفقهية فهي رحمة لهذه الأمة.
إذن هي لا تتعارض مع
لا تتعارض أبدا، لأن الفقه ليس الفقه الإسلامي فحسب يا شيخ خالد، بل حتى الفقه الوضعي إذا لم تكن هناك آراء ولم تكن هناك أقوال في المسألة فهذا يدل على جمود.
جميل. في ورقتك التي تقدمت بها إلى المؤتمر العالمي عن جهود المملكة العربية السعودية في خدمة القضايا الإسلامية، كأنك طالبت ضمنا، وأضع خطوطا تحت ضمنا وهي قراءة، كأنك تطالب بتضييق دائرة الاختلافات الفقهية ليمكن لنا أن نوسع دائرة وحدة الأمة. هذه المطالبة تشعر بأن الاختلاف الفقهي من وجهة نظرك قد لا يسمح بوجود وحدة
أمة. لا، هو أنا طالبت بإيقاف الاختلاف الفقهي المبني على التعصب، وهذا ما ذكره أحد قرارات المجمع الفقهي التابع للرابطة.
جميل.
أنه مثلا قد وصل التعصب فترة من فترات ألا يصلي الشافعي خلف الحنفي ولا الحنفي خلف الشافعي. هذا الفقه، هذه الطريقة من الاختلاف، من الاختلافات الفقهية، هذه طريقة مذمومة ذمها العلماء وكتبوا فيها المؤلفات، لأن الاختلاف أني أحترم رأي الآخر. فمثلا عند الشافعية أنهم يجهرون بالبسملة بينما لا يجهر تجهر بها المذاهب الأخرى. أنا أصلي وراء الشافعي وراء الحنف، كلهم مسلمون، وهذه الاختلافات في أمور بسيطة وليست أساسية. لهذا نحن، هذا هو الذي طالبت به. ثم طالبت أيضا بوحدة الأمة الإسلامية في التوحيد، أي في العقيدة والقضايا الكلية.
جميل. إذا لا مشكلة مبدئيا،
لا مشكلة. الاختلاف الفقهي هذا رحمة وخير.
جميل.
أما إذا وصل إلى درجة التعصب والردود كما يحصل بعض الناس، مجرد أن الإنسان اختار رأيا فقهيا مدعوما بأدلة وهذه وجهة نظر سبق إليها أو لم يسبق إليها، فإن الهجوم عليه وهو يستنبط استنباط الشرعي الصحيح المبني على القواعد الاجتهادية المعروفة، فإن الإنكار عليه لا يجوز.
جميل. إذن الاختلاف إذا تجاوز حد الاختلاف إلى الخلاف، هنا أنت طالب
بارك الله فيك ونطالب بإيقافه. وهذا الحقيقة ما يحصل إلا من صغار طلبة العلم والمتطفلين على العلم.
جميل. فضيلة الشيخ، يعني لما ننظر إلى بحثك من حيث الموضوع نجد أنك تعطف الطائفية على الاختلاف الفقهي.
نعم.
كيف يمكن أن نجعل الطائفي فقهي أيضا؟ لأنه بعضهم يقول لا ندخل الخلاف السني الشيعي في دائرة الخلافات المذهبية. كنت تتحدث عن العقيدة قبل قليل.
نعم. هو
والاختلاف
نعم.
عقدي نعم. بين الطائفتين.
نعم، نحن في الاختلاف العقدي بين الطائفتين السنية والشيعية. أرى أنا أن الاختلاف في هذا الباب، في باب التوحيد، يجب أن نعود إليه كما قال المجمع الفقهي في عمان إلى كتاب والسنة وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة. لأن هؤلاء لم يكن عندهم طوائف ولم تكن عندهم فرق. فالعودة إلى المعين الأول سيجعلنا جميعا نحتكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا الحقيقة العطف هنا ليس من باب التوافق ولكن من باب المغايرة، أو لعلي قصدت من هذا هما أجبتك عليه قبل قليل، بل هو المقصود الحقيقي أني عطفت الطائفية على الاختلاف الفقهي المذموم. لأن حتى الطوائف إذا أصرت كل طائفة على رأيها الذي لا يناقض كلية من كليات الشريعة الإسلامية تبقى من طوائف المسلمين، ويبقى حتى الخلاف وأن كان مذموما في التوحيد لكنه إذا لم يمس الأركان الأساسية كما قال المجمع، أركان الإيمان وأركان الإسلام والأشياء المعلومة من الدين بالضرورة وكليات الشريعة الإسلامية، فإنه نبقى جميعا من المسلمين ولا يكفر بعضنا بعضا. ولكن إذا عدنا إلى المعين الأول الذي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف الأمة، قطعا سينتهي الاختلاف في العقيدة.
طيب، اختلافكم مع، وأنت ربما دخلت في كثير من النقاشات مع الإخوة في الطائفة الشيعية، من يملك أن يعود بكما إلى المعين الأول فضيلة الشيخ؟ كلهم يقولون نحن سنعود إلى المعين الأول.
الذي يملك هذا العقلاء منا ومنهم. يعني بمعنى أن نحن نأتي وننظر هل رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة فعلوا هذا الموضوع الفلاني أو لم يفعلوا، الرسول ثم الصحابة الذين صاحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ووصفهم الله في القرآن بأن الله رضي الله عنهم ورضوا عنه. أنا أعتقد أن المنصفين منهم يرون أن هذا هو الحل الوحيد لهذه الخلافات.
جميل. نعم. كثيرا ما يقول بعض العلماء أن الذي يمتلك العودة بالخلاف بالاختلاف الفقهي إلى معين الأول هم العقلاء. تقصد بالعقلاء العلماء من الطائفة؟
العلماء العقلاء، لأن فيه علماء قد يوجد علماء مسيسون، أو يوجد علماء عندهم علم لكن ليس عندهم عقل وحكمة. فنحن نريد من عنده عقل وحكمة ومن لا يغلب الأهواء والمصالح الشخصية.
وكيف أستطيع أنا المتلقي العادي البسيط أن أحدد هذا الشخص بأنه هو العالم العاقل وليس العالم
والله المسيس. هذا يعني المواطن العادي أنا يعني كان الله في عونه في هذا العصر الذي برز الكل على الساحة. لكن الحمد لله نحن الآن قد اجتمع المسلمون بجميع مذاهبهم في المجمع الفقهي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. واجتمع الجميع وصدر قرار أنا أعتبره تاريخي في عمان نص على أن أي طائفة من طوائف المسلمين تؤمن بأركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة والأمور الدينية المعلومة من الدين بالضرورة نسميها كليات الشريعة فهو مسلم، وإن اختلفنا معه حتى في بعض فروع حتى في العقيدة لكن في الفروع وليس في الكليات. واعتقد أن ذلك القرار الذي صدر في عمان كان من أفضل القرارات، لأنه أيضا بموافقة الجميع الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله، ما لم يرد فقط إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما بيّن الأشياء الأساسية التي يجب أن يتفق عليها المسلم
الجميع. وينضم إلى هذا المجمع عدد من علماء الشيعة.
نعم، أنا معنا الشيخ المعروف محمد علي تسخيري وهو رئيس الهيئة العليا للتقريب بين المذاهب الإسلامية في إيران، وأيضا يضم معه شخصان آخران من إيران، فإذا وكذلك الإباضية متواجدون والزيدية متواجدون وجميع المذاهب السنية أيضا بجميع يعني مذاهبنا الأربعة وحتى الظاهرية كانوا متواجدين. وصدر هذا القرار بالإجماع وتم توقيعه في عمان ولم يتخلف أحد عن توقيعه.
يعتبر هذا إدانة فضيلة الشيخ لبعض العلماء الشيعة الذين ما زالوا يعني يتعاملوا مع الثوابت بشيء من التجاوز.
نعم، أنا أعتقد أن وهذا ما حصل مما وهذا حصل عندما قام شخص لا نريد أن نذكر اسمه هنا وقام فسب أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها،
خرجت إدانة
من العقلاء. أنا دائما أقول العقلاء، وهو لكن هناك أناس للأسف من بعض الشيعة لا يزالون يعني يغنون خارج السرب ويجب الأخذ على أيديهم. وقد طلب فضيلة شيخنا الدكتور يوسف القرضاوي في مناسبات كثيرة من هؤلاء أن يتخذوا موقفا واضحا ضد من لا يزال يسب ويشتم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الطاهرة التي برأها القرآن في سورة النور من فوق سبع سماوات. يعني هذا الأمر أمر لا يجوز بقاؤه بعد هذا القرار الملزم الذي صدر من المجمع الفقهي في عمان في عام 27.
وهم يطالبونكم أيضا بالتوقف عن التكفير الجماعي لطائفة الشيعة.
نحن لا نكفر، لم يقل أحد من أهل السنة بتكفير جماعي أبدا في تاريخ أهل السنة، إلا أنه بعض أهل السنة يقول من قال كذا فهو كذا. يعني حتى أهل السنة نحن نقول لو سني
من فعل فهو.
أيوة، يعني لو سني يأتي مثلا فيقول إن القرآن ناقصه سني، نحن نقول من قال كذا فهو كذا، لكن لا نحكم أنه مرتد أو كافر. مثل ما قال المجمع الفقهي في قراره في الشارقة عام 2008 أن مرد التكفير وإذا فلان مرتد أو كافر مرده هو القضاء. أنا كمفتي أقول من قال كذا فهو كذا،
تخرج الفعل من دائرة
الله. لا أقول فلان حتى الفعل. هذا الذي سب عائشة ما أقول إن فلان هذا الذي سب عائشة كافر، لكن أقول من قال كذا فهو كذا. جميل. لماذا؟ لأنه لابد يخضع للقضاء. ولذلك شقيقتنا الكويت دولة الكويت الحبيبة طالبت بتسليم هذا الشخص باعتباره كويتيا، يعني ولكنه لما يحضر ولم يستطع الانتربول إحضاره نزعت عنه الحكومة الكويتية الشقيقة الجنسية أو سحبت الجنسية الكويتية. جميل. هذا يدل يا شيخ نحن الحمد لله العقلاء متواجدون.
جميل، نعود إلى الاختلاف الفقهي. اتفقنا نظريا أنه لا تناقض بين الأمرين بأن تكون هناك وحدة للأمة وأيضا اختلاف فقهي.
اختلافات فقهية
وصفته أنت في حديثك. نعم. بالرحمة. نعم. لكن ألا ترى فضيلة الشيخ أن تعامل العلماء مع الاختلاف الفقهي وليس الاختلاف الفقهي على حده؟
نعم.
ولكن تعامل العلماء معه هو الذي جعل منه عقبة من عقبات الوحدة الإسلامية.
الاختلاف الفقهي،
التعامل مع الاختلاف الفقهي
هو فعلا بعض الناس وهم لكن بدأ هؤلاء يعني يقلون، كان بعض الناس يعتبر أن الخلاف الفقهي ثابت في بعض الأحيان, يعني ما في مذهبه, وفي الأمور المعروفة المعلومة أن فيها خلاف بين فقهاء الإسلام, كان بعض الناس يتصدى لمن يخالفه ويقول أنت تخالف. هذا الأمر يا شيخ بدأ ينتهي في الآونة الأخيرة, ومن أراد أن يعرف بأن هذا انتهى فإن عليه أن يحضر جلسات المجامع الفقهية. الآن الأسبوع القادم في جلسة للمجمع الفقهي التابع للرابطة, وأيضا إن شاء الله قريبا في جلسة للمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدورها 20, وكذلك مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا, والمجمع الفقهي المجلس الإفتاء الأوروبي برئاسة الدكتور يوسف القرضاوي. تجد أن هذه المجامع بدأت تذيب الخلافات التي تمس العقائد وتتوحد الأمة. اثنين, أن الخلافات الفقهية المعروف بأنها خلافات فقهية يعني يرجحون قول ولا يخطئون, قد يرجحون في هذا المجمع قول من الأقوال لكن القول الآخر صحيح, لا يعني ترجيحنا لهذا القول بأن القول الآخر ضعيف, ولكن لأن في الوقت الحالي رأينا أن هذا القول هو القول المناسب.
دائما ما تستشهد بالمجامع الفقهية فضيلة الشيخ للرد على أسئلتي, لكنه أنا ليست لدي مشكلة والناس ليست لديهم مشكلة مع الرأي العام الذي يصدر عن المجامع الفقهية, المشكلة في الرأي الفردي لكل شيخ بعد أن يخرج من اجتماعكم في المجمع الفقهي.
أما أعضاء المجامع فلا أعتقد أنهم يخالفون بعد أن يخرجوا من المجامع, لكن المشكلة هناك من لا ينتمي إلى المجامع الفقهية قد يصدرون فتاوى فردية, والفتاوى الفردية وإن كانت في بعض الأحيان صحيحة لكن تبقى الفتوى الفردية ناقصة. لماذا؟ لأن الفتوى الفردية مثلا لو بحثنا موضوع طبي, المجمع قبل أن يتناول هذا الموضوع سيستمع من الإخوة الأطباء المتخصصين في الموضوع الذي يراد بحثه, بينما المفتي المنفرد قد يأتيه خبر أو قد تأتيه معلومة غير مؤكدة فبناء عليه يفتي. لهذا يا شيخ نحن نوجه نداء إلى دعم المجامع الفقهية من أجل بدل أن تعقد جلسة واحدة في العام تعقد جلستين, وتدعم ماديا المجامع الفقهية, لأن المملكة تدعمها, لكن المطلوب من بقية الدول الإسلامية أن تشارك في هذا حتى نقضي على الفتوى الفردية, وأيضا توسع المجامع الفقهية, يعني توسع المجامع الفقهية بحيث تستوعب أكبر قدر من العلماء, لأنه قد رأينا كيف أن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لما رأى الفوضى في الفتاوى قصر الفتوى على هيئة كبار العلماء ومن يأذنون له. لماذا؟ لأن حصلت فوضى وسببها الفتوى الفردية وليست المجمعية. يعني تجد أنا أحدثك كخبير في المجمع الفقهي الدولي لا أخرج عن رأي المجامع وهيئة كبار العلماء أبدا, إلا إذا رأيت أن في موضوع أريد أن يعاد البحث فيه فنتكلم فيه بلغة مفهومة وبسيطة للمجامع من أن نريد إعادة النظر في موضوع فلاني نظرا للتغير للمعطيات التي بني عليها الحكم في المجمع. لكن الفتاوى الفردية التي تصدر من مشائخ محترمون ولكنهم لم يدرسوا القضية كما تدرسها المجامع قد يخطئوا.
إذن الاختلاف الفقهي من حيث هو رحمة,
نعم,
والتعامل معه أنتج شيئا من الفوضى.
ولذلك رأينا كيف خادم الحرمين كيف حسم خادم الحرمين الشريفين هذا, ورأيت كيف استراح الناس من الفتاوى الفردية. لكن الحقيقة أنا في موضوع يهمني وهو أن قصر خادم الحرمين الشريفين الفتوى ومن يأذنون له لم يرق لبعض الصحفيين
ولم يرق حتى لبعض الباحثين يا الشرعيين, يرون أن قصر الفتوى يتعارض مع سعة الاجتهاد التي هي
هذا قلة من الناس كتبوا يا شيخ, قلة من الناس كتبوا, لكننا نحن جميعا سلمنا به وقلنا إذا أردنا أن نتحدث نستأذن سماحة المفتي. لكن هؤلاء يا شيخ بدأوا يتناقصون, لكن المشكلة هو في الإعلام, المشكلة هو في الإعلام وفي الصحافة عندما تتناول هذا الموضوع فتؤيد خادم الحرمين الشريفين على هذا القرار ثم تنتكس لما تصدر فتوى لا توافق فتاواهم كما صدر من اللجنة الدائمة أخيرا في الكاشيرات. إذا أنت ما صلحت لك فتوى الكاشيرات أو رأيت أن فيها أنها إلى الآن تحتاج إلى فكتب مقالا مهذبا في هذا الموضوع, إنما تهاجم الهيئة كأنك تهاجم الذي أصدر هذا القرار, لأنه لما رأى رحمه ووفقه الله وحفظه له لما رأى أن الفوضى الفتوى انتشرت في البلد، جمع الناس على هيئة واحدة ومن يأذنون، وما قال أن فقط هؤلاء فقط الذين يفتون، بل قال من يأذنون له ويرون أنه يصلح أن يكون مفتيا.
جميل. في ظل تعدد الدول فضيلة الشيخ والأقاليم والمذاهب الفقهية والتيارات الفكرية والرؤى، كيف نستطيع أن نخرج بوحدة للأمة على مستوى سياسي واقتصادي وعلى مستوى فقهي حتى؟ إذا أنتم العلماء، يعني كثير من العلماء يرى أن العلماء من أولي الأمر، إذا هم لم يستطيعوا الآن أن ينضبطوا إلا بأمر من السياسة، ومن قبل كان العلماء هم الذين يدفعون بآرائهم إلى السياسة لتنضبط، أصبحنا نرى الآن السياسي هو الذي يضبط العلماء الذين المفترض أنهم يقودوا الأمة. صحيح. كيف نستطيع أن نصل إلى وحدة على مستوى السياسي وأنتم لم تتحدوا بعد؟
هو بالنسبة للعلماء، والحمد لله من خلال العلماء الذين هم علماء بمعنى الكلمة والعقلاء، هؤلاء جميعا الشيخ لم يحصل بينهم أي خلاف، فقط أن هناك فتاوى شاذة صدرت إما ممن هو عالم لكنه قد يكون متعجل أو متسرع، أو ممن ليس بعالم ولا حتى طالب علم. لهذا يا شيخ أفضل الطرق هو أن يتم، إذا أردنا توحيد الأمة، فأولا علينا أن يتم ذلك من خلال الهيئات السياسية والمجامع الفقهية.
جميل.
يعني السياسية من خلال الزعماء، من خلال وزراء الخارجية، من خلال الاجتماعات التي نجدها في جامعة الدول العربية، المجلس الاقتصادي العربي، اللجنة، وزراء الإعلام إلى آخره، وزراء الثقافة. المجامع الفقهية من خلال المجمع الموجود في مكة والمجمع الموجود في جدة التابع للرابطة، وهكذا تجد أن جميع الدول الإسلامية ممثلة وتصدر القرارات باتفاق الجميع أو بالأغلبية الساحقة، الوحدة ستتم فيها. لكن من هم الذين دائم يشغبون على هذه الأمور؟ أحد شخصين، إما شخص غير متخصص فيتكلم بما لا يدري، وإما شخص قد يكون متخصص لكنه يريد الشهرة ويريد الخروج والبروز، فهذا لا شك أن ولي الأمر السياسي اللي هو الحاكم، ولي الأمر هو الذي بيده المنع، ليس العلماء هم ولاة أمر فيما يتعلق بالفتوى فقط يعني، إنما إدارة الأمة وسياسة الأمة وضبط الأمة هي للحاكم.
جميل. هناك تواصل بين الأنظمة السياسية والمجامع الفقهية فضيلة الشيخ، أم أنكم تغردون في سياق منفصل عن؟
لا، هو
ليس لكم حضور في جامعة الدول العربية، ممثل خاص في قسم خاص.
هو الجامعة الدول العربية، تعرف يا شيخ أن هذه جامعة لدول عربية، والمجامع الفقهية تنظر أن ليست المسألة عربية، المسألة إسلامية أعلى من أن تكون عربية. لكن هذا لا ينقص من الدور العظيم لجامعة الدول العربية في المجالات الاقتصادية والسياسية. لكن الحقيقة يا شيخ، المجامع الفقهية هي تسعى لتوحيد الأمة في جانب الفتوى والدين، أنما الجوانب السياسية والاقتصادية لها أهلها ولها الباحثون فيها.
جميل.
والحقيقة استطاعت المجامع، سواء المجمع الفقهي التابع للرابطة أو المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. أنا أضربك مثال، جميع البنوك الإسلامية إذا اختلفت مع البنوك الأوروبية اتفقوا جميعا على أن يحتكموا إلى قرارات المجمع الفقهي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. إذا كان الآخرون من غير المسلمين اعترفوا بهذه المجامع، فلا شك أن الأجدر بالمسلمين أن يفعلوا ذلك.
جميل. الآن دكتور محمد، المباريات تنقل على الهواء مباشرة، هناك استوديو ما قبل المباراة وما بعد المباراة.
نعم.
بينما اجتماعاتكم في المجامع الفقهية لا نعلم بها إلا بعد أن تنتهي، لا تنقل على الهواء مباشرة ولا تسجل في القنوات الإسلامية فضلا عن غيرها، الصحف لا تغطي اجتماعات المجامع الفقهية، الآراء العظيمة التي تنتهون إليها لا نعلم بها إلا من خلال هذه اللقاءات السريعة. لماذا فضيلة الشيخ؟
أنا أعترف بأن ما ذكرته صحيح 100%، وهناك عدة أسباب. أولها أني ذكرت في البداية أن المجامع الفقهية محتاجة إلى مال، فالمجامع الفقهية من أجل أنها توجه الدعوة للإعلاميين وكما فعلت الجامعة الإسلامية
بالضبط.
أيوة هذه تحتاج إلى تكاليف مالية. وهذه المجامع أنا أسمح لي أقول مجامع مسكينة يعني أسمح لي بهذه العبارة من أجل أن تعقد أحيانا تتعاد مثلا الرابطة يوم السبت القادم المجمع الفقهي. هذا المجمع تأخر أكثر من سنتين بل 3 سنوات لأن آخر مرة 28 الآن 29 30 31 نحن الآن على وشك ندخل لا نحن في 32 إذا لنا أكثر من 3 سنوات لم ينعقد المجمع ألا يدل على أن هناك مشكلة مالية. هذا الشيخ من أجل أن نوجه دعوات للإعلاميين ويسكن الإعلاميون في الفنادق ويأتون بتذاكر وبطائرات هذه كلها تحتاج إلى فلوس ولهذا نقول. فأنا أقول أوجه نداء حكومة المملكة العربية السعودية لم تلو جهدا في ذلك لكن أيضا رجال الأعمال والأثرياء من المسلمين والدول الإسلامية كافة ينبغي أنهم ينبغي أن يقدموا دعم للمجامع وأن يتباروا على دعم المجامع الفقهية وإنشاء فنادق خاصة بهذه المجامع واستثمارات خاصة بهذه المجامع وإلا هي مجامع يا شيخ تبقى مجامع ما تستطيع تجتمع. يعني المجمع الفقهي أيضا الدولي الآن آخر مرة 2008 نحن الآن في 10 واجتمعنا في 8 في إبريل الآن نحن يا شيخ في أي في أي عام نحن
انتهينا بدأنا
سيأتي إبريل القادم فيكمل 3 سنوات. إذن يا شيخ الوضع هو مادي بالدرجة الأولى.
ولم تحاولوا بأي طريقة خاطبتم مثلا بعض دول الخليج لا أظنها ستعتبر عن دعم المجمع.
أنا ما أدري عن الأمناء العامين يعني أخي الدكتور صالح الأستاذ الدكتور صالح المرزوقي في مكة وكان سابقا معالي الأستاذ الدكتور عبد السلام داود العبادي.
جميل لكن هي المشكلة أن هذه الاجتماعات ذات قيمة مخفية وأنتم تجتمعون لأجل المسلمين فإذا لم تصل هذه الرسالة
أنا أتفق معك
فالمستفيد أنتم منكم وإليكم.
لما كنا في الدوحة الحقيقة نقلت مباشرة لما كنا في الدوحة ولما كنا في دبي وأيضا لما كنا في الشارقة نقلت الحقيقة الجلسات على الهواء مباشرة. جميل. في بعض القنوات لكنها تحتاج إلى أكثر منها.
جميل. تحدثت في المؤتمر عن جهود المملكة في هذه العملية في ضبط الاختلاف الفقهي من جهة وفي توحيد الأمة على الرأي الفقهي من جهة أخرى. ما أبرز ملامح هذه الجهود الشيخ محمد؟
أول جهود المملكة المملكة هي صاحبة فكرة إنشاء المجمع.
جميل.
سواء المجمع الفقهي التابع للرابطة من عام 80 هجرية تقريبا أو 81 أو لمجمع الفقه الدولي من عام 1981 ميلادية. إذن هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن المملكة العربية السعودية عندما وضعت مع بقية إخوان الدول الإسلامية لأن المجمع الذي فقه هو مجمع شعبي والذي في جدة هو شعبي وأيضا غير شعبي أيضا المملكة والدول التي والخبراء الذين وضعوا النظام وضعوه على أساس أن هذه المجامع تؤدي إلى وحدة الأمة وفعلا هي قامت بهذا الدور. يعني تجد العلماء لما اجتمعوا ودعاهم أيضا خادم الحرمين الشريفين في مكة في اجتماع عظيم حضره كل ممثل المذاهب الإسلامية رأينا كيف أن هذا أسهم في وحدة الأمة.
جميل.
والحقيقة المجامع يعني مفخرة للمملكة العربية السعودية.
جميل. الشيخ محمد ونحن نتحدث عن الاختلاف الفقهي هناك مقولة ثابتة يعني ليست لدى غير السعوديين لدى المفكرين السعوديين الذين يختلفون معكم أن علماء المملكة أكثر تعصبا من غيرهم وبالتالي يضيقون بالاختلاف الفقهي. هم لا يقولون هذا اختلاف فقط هم يتجاوزون إلى أنه خرج من الدين هذا ليس من الدين في شيء خالف الإجماع هذا فسق لا يقول بهذا عاقل وأحيانا هذه الكلمات تمس علماء في الدول الأخرى معتبرين كما أن علماءنا أيضا معتبرون لدينا.
أولا لا أعتقد بل أجزم بأنه لم يقل علماء المملكة هذه الكلمة أو هذه اللفظة على علماء يعني لهم قيمتهم في بلدانهم. قد يكون هناك أناس يشدون عن علماء بلدهم كما يحصل عندنا والدليل على أن علماء المملكة يتحملون أن نحن في المعاهد العلمية وفي كلية الشريعة نجز كتب لأناس ليسوا من سلفيين. يعني مثلا دعني أقرأ كتاب تفسير الجلالين لجلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي. هذا شيخ الكتاب هو ليس سلفي في تفسيره للصفات. هذان عالمان أشعريان صح من أهل السنة لكن ليس سلفيين. وندرس هذا الكتاب من أولى متوسط في المعاهد العلمية إلى الثانوية. وفي كلية الشريعة ندرس فتح القدير للإمام الشوكاني وهو زيدي بل أيام زيديته التي كان متعصب في بدايتها. أيضا ندرس في كلية الشريعة سبل السلام للإمام الصنعاني وهو زيدي يعني ليس منا لكنه زيدي ويذكر رأي الهادوية هنا في كتابه. يعني يذكر آراء المذاهب الفقهية كافة ثم يأتي بالهادوية ويبرزه. ومع ذلك نحن ندرس هذا في كلية الشريعة
بكامله وليس
لا بكامله. حتى الهادوية قال الهادوية ويختبر الطلاب ولو ما جاب رأي الهادوية ولو لم يأتي برأي الهادوية يعتبر عليه نقص في السؤال لو أتى ببقية المذاهب. هذا يدلك على أن علماء المملكة ليس لديهم حساسية. هذه المناهج هذه وضعت أيام الشيخ محمد بن إبراهيم وأيام ما كان بن باز يدرس والشيخ الفوزاني يدرس والشيخ صالح الحيدان وهو في القضاء لكن حين يأتي للتدريس الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبريل رحمه الله. هؤلاء الأفذاذ
ولم يكن هناك اعتراض منهم
ولا اعتراض أحد. هذا الشيخ عبد اللطيف ابن إبراهيم آل الشيخ أبو أخينا محمد كان مدير المعاهد العلمية وهو مقرر وكان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله المشرف العام على الكليات والمعاهد العلمية والشيخ عبد اللطيف هو المدير. يعني فما القضية إذا نحن أناس أنا أعتقد أنه لا يوجد في أي بلد إسلامي أنهم يدرسون مذهب يخالف ما هم عليه إلا في المملكة. أجزم يا شيخ
إذا أن تنقلهم إلى أعلى صفات التعددية وليس
نعم يا شيخ أتحدى في أي بلد إسلامي آخر مثلا هم على المذهب الأشعري عقيدة أشاعر أتحدى إن كانوا يدرسون كتاب من كتب السلفيين في كليات. ولهذا يا شيخ هذا علماء المملكة يظلمون يا شيخ لأني أعتقد أنا أن حتى بعض الإعلاميين السعوديين يدركون أو من حيث يدركون أو لا يدركون يسهمون من وجهة نظري أنا في خطة وضعتها جهة إقليمية تريد النيل فيها من علماء المملكة لأنها تعتقد أن النيل من علماء المملكة هو في الواقع نيل من الحكومة السعودية لأن الحكومة السعودية أساسا مبنية على دعوة إسلامية صافية جاء بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا يا شيخ هي لها أهداف سياسية وقد لا يدرك بعض الكتاب أنهم يختمون أجندات وهم لا يشعرون. فأنت عندما تهاجم علماء المملكة أولا أنا ما أقول أن علماء المملكة لا يخطئون لا بل يخطئون يعني نحن بل ويتراد المشايخ من علماء المملكة إذا أخطأ أحدهم يردون عليه ويقولون له أنك أخطأت. لكن انظر إلى هذه التعددية عندنا ولم يقل لنا مشايخنا وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ما سمعته كفر طائفة من طوائف المسلمين اللي يقول من قال كذا فهو كذا بغض النظر ما هي طائفته لأنه ممكن السني ممكن يرتكب شيء يخرجه من الدين وهو سني ولا يقول فلان بعينه كافر لأنه يترك هذا للقضاء. وهكذا تعلمنا نحن كون أن القاعدة خرجت وهؤلاء المتطرفون خرجوا وبعضهم سعوديون فإن أساسا تأسيس هذا الفكر أساسا تصدير أو استيراد من غير علماء المملكة. بالعكس علماء المملكة يا شيخ يهاجمهم الآخرون لم يكونوا علماء المملكة علماء ليسوا سياسيين وليسوا ثوريين وهذا هو منهج السلف أن السلف لا يريد يحرمون مقارعة الحكام والخروج على الحكام.
إذن المشكلة ليست في العلماء السابقين في جيلكم فضيلة الشيخ
ولا في جيلنا
الآن جيلنا نحن نقرأ الآن هجوما مضريا غضبة مضرية من بعضكم على بعض الآراء القابلة للاختلاف الفقهي. خذ على سبيل المثال مساة الغنى خذ على سبيل المثال اختلاف
لا أجب في الشيخ نحن في الرد في الغنى نحن يا شيخ قضية حرمة الأغاني أو الأغاني المصحوبة بالموسيقى هذا يا شيخ يكاد يكون إجماع ليس فقط من علماء أهل السنة بل حتى من علماء الشيعة يا شيخ والإباضية والمذاهب الأخرى. الذي خالف نحن جميعا نترحم على ابن حزم رحمه الله. أليس ابن حزم كتبه تدرس في جامعة الإمام؟ أليس ابن حزم عندنا نعتبره من العلماء الأفذاذ؟ ومع ذلك لكن إذا إنسان أخطأ أو خرق الإجماع كما خرقه الإمام ابن حزم فيما يتعلق بقضية الأغاني، ولكن إذا رددنا وقلنا إن فلان قد أخطأ أو أن فلان قد دلس، هذا يا شيخ عبارات علمية. التدليس في علم الحديث معروف، ليس سب، إنما هو معروف في علم الحديث. نحن نستخدم شيخ أساليب علمية، لكن الناس ما تعودوا عليه فيعتقدون أنها سب وشتم. هذه يا شيخ أساليب تواطأ عليها المسلمون من مختلف المذاهب، يعني مصطلحات علمية. لما يقول لك، لما يأتيك سياسي الآن ويقول لدولة خرقت قرار مجلس الأمن أنها دولة تعتبر انتهكت قرار مجلس الأمن، لأن عبارة اتفقوا عليها في مجلس الأمن، أي مخالف لأي قرار من قرارات مجلس الأمن الإسلامية هذا انتهاك للقرار يعتبر.
جميل. وبالمناسبة يعني أحيانا بعض العلماء في الشام أو في مصر يبدو خطابهم أكثر هجوما على المخالف من علماء،
أكثر من علمائنا بكثير.
أنا طلعت على أكثر من بحث في الشام، وجدته يتضمن عبارات ليست علمية.
نعم، لكن علماء المملكة يا شيخ نحن نقول ممكن أن فلان دلس أنه خالف الإجماع، قال بقول لم يسبق إليه، هذه عبارات علمية يا شيخ معقولة. يعني أنا لما رديت على أحد الأشخاص في قضية الأغاني أنا قلت وقد دلس على الناس وهذا تدليس، هذا يا شيخ معروفة العبارات عند الفقهاء، أو وأنه قد جاهل لأنه جهل سند الحديث أو جهل كلام العلماء، فإذا هذه يا شيخ عبارات علمية.
جهل غير جاهل فضيلة الشيخ، يعني أحيانا جاهل على الإطلاق تأخذ معنى الاستمرار أحيانا.
والله يا شيخ أما بعض الكتاب يمكن يقال لهم هذا، أما العلماء لا يقال لهم هذا.
طيب شيخ سأسألك سؤال دقيقا يتعلق بمناقشاتك الفكرية، ونحن ما زلنا في موضوعنا الاختلاف الفقهي. أنت الآن لا تمانع أن يكون هناك رأي مخالف في الفقه ما دام يعتمد على دليل أو رأي أو نظر.
نعم صح.
بعض المفكرين لدينا يتشبثون برأي فقهي لعالم معتبر،
نعم،
فتهاجمونهم هجوما مستطيرا.
أيوة.
بينما هذا العالم يعد عالما ربانيا. أيوة. وإن أخطأ فله أجر. نعم. أنا مقلد له، ما الذي يمنع أن أكون مثله من الذين يؤجرون إن شاء الله؟
أولا يا شيخ هم يقلدون غير علماء بلدهم، ومن المعروف يا شيخ اتفق العلماء في كل أن كل إقليم له ظروفه الخاصة، وأنت تدري أن الإمام الشافعي لما كان في العراق كان له فقه. صحيح. ولما جاء إلى مصر كان له فقه، لأن الإسلام يا شيخ دين يراعي التغيرات. فلما أكون أنا جالس في مصر، مفتيك يا شيخ في مصر لأنهم يعرفون حياتك ويعرفون أمورك اليومية، أنت في السعودية أيها الكاتب السعودي لي أنت تقلد علمائك في بلدك لأنك لست مجتهدا فتختار الرأي الذي تراه. مثل القضاء، ترى الفقه مثل القضاء. القضاء مثلا في المملكة العربية السعودية مثلا على المذهب الحنبلي أو كثير، لا يأتي واحد يقول يا جماعة طيب جيبوا لي قانون من البحرين أو من الكويت يكون على مذهب مالكي أو شافعي يساند. مثل المخالفات المروري، نظام المرور في البحرين غير نظام المرور في السعودية. هل يأتيني شخص من البحرين ويقول والله يا جماعة عاملوني بنظام البحرين في السعودية؟ لا، أنا أنت في البحرين لك نظام وأنا هنا. المشكلة الناس اللي يعتقدون أن الفقه نوع أو أن اختيار الآراء فيه فوضوية. الإسلام دين منظم. يعني دين منظم. الإسلام ترى الفقه الإسلامي هو عبارة عن قانون. ولذلك القوانين الفقهية لابن جزي، وحتى أن الإمام الغزالي كان يقول القانون الأول والقانون الثاني والقانون الثالث. أي يا شيخ الفقه قانون. ولهذا لا يأتيني شخص ويقول والله أنا أقلد عالم في مصر. أنت عش في مصر وقلد في مصر، أنا ما عندي مشكلة، لكن أنت جالس عندي هنا في المملكة، علماؤك هم أعرف بما بأمورك وبتغيراتك وبظروفك. الفقه متغير.
لكن منجز الفتوى لدينا في المملكة العربية السعودية لا يأخذ طابعا مذهبيا مغلقا
أبدا.
طيب ولذلك كيف فضيلة الشيخ تربط ما بين المذهب والبلد؟
لا ليس المذهب يا شيخ، حتى الإجابة على السؤال، حتى السؤال يا شيخ ليس المذهب، أنا ما أربط على المذهب.
بس الأغاني والاختلاط ما أظنها قضية مصرية تتعلق بالزمن، يعني ليست قضية تنظر إلى السياق السياسي، إلى السياق الاقتصادي، تراعي مصلحة عامة في الجانبين، ممكن تختلف من صحيح. مصر إلى السعودية.
نعم هذه. ولذلك يا شيخ نحن لا نحجر على، يعني نحن نقول الأغاني حرام، بس ما طلب طلبنا من الدولة أنها تمنع الأغاني في البلد. لعلمنا نحن
أنه فاسق من يجيز هذه المسألة فهو فاسق، ندعو إلى الفسق، وقال فلان وقال فلان وقاب قوسين وأدنى من الخروج أحيانا.
لا هو يا شيخ التفسير عند العلماء، التفسيق عند العلماء يا شيخ، إذا الإنسان خالف أمر متفق عليه وهو ليس بعالم فيعد فيه نوع من الفسق. لماذا يا شيخ؟ لأن الأغاني، لأن بعض الناس أباح الأغاني بعجرها وبجرها، ولا شك أنه لا يتأنى أن بعض الأغاني يا شيخ الموجودة حاليا في الإعلام أنها لا تتوافق حتى مع العفة والذوق العام. فكلمة فسق أيضا كلمة شرعية.
جميل. نعم. ربعنا في المملكة دكتور، أعتذر عن هذا الوصف، من الكتاب لم يأتوا بشيء يعني تستطيع أن تقول أنه يضرب العقيدة الإسلامية، يعني هي اختلافات فقهية يأخذونها من هنا وهناك، لماذا هذه الحملة الشرسة أحيانا من العلماء تجاه هؤلاء الكتاب وربطهم بدوائر خارجية كإيران وزيارة بعض السفارات وقبض مبالغ ليلية وما إلى ذلك؟ ألا ترى أن هذا الكلام ربما سنضطر بعد سنوات إلى التبرؤ منه كما فعلنا مع قضية تعليم البنات؟
شوف يا شيخ، تعليم البنات المشايخ والعلماء الذين يعتد بهم لم يعارض تعليم البنات، بل إن الشيخ محمد بن إبراهيم قال للمسؤولين في وقته من أصر على المعارضة أبلغونا حتى نؤدبه ونعزره. إذن هذا كون فيه طلبة علم وصغار من الناس يتهورون ويتخذون قرارات، هذا ليس قرار العلماء. قرار العلماء يعني هم مع الدولة، ولهذا الشيخ محمد بن إبراهيم والمشايخ لما جاءهم الملك فيصل، أيام الملك سعود والملك فيصل، لما عرفوا أن هذا تعليم ليس فيه اختلاط وهذا هو المأمول في المملكة دائم، العلماء أجازوه. وما يقال بأن العلماء تصدوا لتعليم البنات هذا من التلبيس الذي يقول به بعض الصحفيين الذين نهاجمهم.
لكن أتيت به مثالا، أنا أقصد تعاملكم مع الكتاب الذين
اختلفوا معكم. الكتاب ثلاثة أنواع عشان ما نظلم. هناك كتاب نقد، نعم، ينقدون بأسلوب جيد ويتكلمون كلاما جيدا. جميل. وبأسلوب فيه نريد أن نتساءل عن الموضوع، يا مشايخنا ما موقفكم من زكاة الأراضي البيضاء مثلا. نعم. لكن نوع ثاني من الكتاب هو يريد أن يشتهر بهجومه على المشايخ. نعم. فيهاجم المشايخ، مثلا لما قال الشيخ صالح الحيدان كمثال. نعم. أن أصحاب القنوات الفضائية إذا رأى ولي الأمر أن قناة فضائية تثير عنصرية أو تثير قبلية أو تثير جهوية أو تثير إرهاب أو تثير شيء، لا بأس أنها تحال إلى المحاكم الشرعية. فسأله المذيع هل يمكن أن الحكم يصل إلى القتل؟ قال أمام القضاء ممكن يصل التعزير إلى القتل. صحيح. فانظر كيف حوروا هذا، وقالوا أن الشيخ صالح الحيدان قال بقتل أصحاب القنوات الفضائية. نعم. أليس هذا الذي يلبس هذا الكلام؟ إما شخص له ارتباطات خارجية، وإما شخص أقل ما يقال عنه أنه أبله. جميل. لا يعي ما يقول.
لكن ما دمنا نتحدث عن وحدة الأمة، ليس من الواجب عليكم أنتم العلماء أن تتواصلوا مع الكتاب وتضعوا اللبنة الأولى للوحدة على الأقل على مستوى المملكة؟
خلونا انظر إليهم، لا يسمحون بكتابة المقالات في الصحف التي لهم سيطر عليه، بينما يدعون في الجامعة الإسلامية ويسمح لهم بالكلام، بل يا شيخ في قناة المجد يخرجون، بل في قناة دليل تسمحون لهم بالمداخلات. نعم. في مع المشايخ، بل ويسمح لهم في اقرأ في البينة. جميل. أن يكون ضيف من من المشايخ أو من التيار الإسلامي وضيف منهم، بينما هم يا شيخ في الصحف قليل منهم من ينشر، قليل من، إذا استثنينا صحيفة الجزيرة وعكاظ في بعض الأحيان، إنما البقية يا شيخ لا يسمحون بالنشر في صحافتهم. إذن لسنا نحن الذين لا نريد التواصل، هم الذين لا يريدون التواصل. لأن يا شيخ أحدهم عندما كان رئيس لتحرير صحيفة الوطن قال لي أنا شخصيا لن أسمح للمشايخ أن ينشروا في صحيفة الوطن.
لكنه ينشر الآن،
يعني هو الموجود حاليا لا تغير رئيس التحرير.
لا أقصد السابق كان ينشر أستاذ جمال خاشقجي.
لا ما كان ينشر في 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 أيامه الأخيرة استعدى المشايخ يعني أشهر العداء للمشايخ وقال لي أنا شخصيا لن أنشر المشايخ.
لكن وحدة الأمة تطلب أن نتجاوز مثل هذا.
نحن نتجاوز ولذلك في الجامعة الإسلامية دعوا أنت رأيت كم منهم من دعي وأتى بل نحن يا شيخ المشايخ يرحبون بل يا شيخ ما في برنامج في قناة فيها مشايخ وفيها علماء وفيها من يسمونهم هم بالإسلاميين كلنا مسلمين لكن هم اللي يسمونها
لكن الإسلامية. بما أنها جامعة إسلامية فهي لكل المسلمين
بل يا شيخ جامعة الإمام تفعل هذا.
نعم
بل دعت جامعة الإمام جميع رؤساء التحرير لإلقاء محاضرات في جامعة الإمام.
نعم.
فهل البعض منهم أو لما كان جمال خاشقجي في صحيفة الوطن كان ينفرد برأيه ولا يسمح بالرأي بل إن كاتبا يا شيخ كتب في صحيفة الوطن في هذا الأسبوع الماضي المنصرم كتب أنه يؤيد أن يمنع أصحاب الإيديولوجيا من الكتابة في الجرائد ولا يقصد أصحاب الإيديولوجيا يعني الإرهابيين وغير إنما يقصد كل من له فكر يخالف فكر صحيفة الوطن لا يجوز له أن يكتب في صحيفة الوطن.
جميل.
يا شيخ هذه دكتاتورية أنا وصفتها استالينية يا شيخ.
جميل جميل.
نعم.
لكن هذا ما كنتم تمارسونه من قبل هكذا يقولون
أبدا
التيار الإسلامي
هذا غير صحيح
لم يكن هناك
أبدا ألم يأتوا في الثمانينيات الميلادية والسبعينيات الميلادية بما يسمونه بالشعر الحر وبل إن بعض
هذا ليس محرما في الشريعة
لا بس الشيء. الكلمات التي قيلت المقالح وما المقالح وأدونيس أدونيس أدونيس هذا يا شيخ أدونيس هذا رجل لا دين
عدتنا إلى الصراع
أيوة. ومع ذلك ينشرون له وسبح لهم أن ينشروا في أن ينشروا في الثمانينات.
نعم.
بهذا يا شيخ ليس دقيقا
كنا سعداء معك
الله يبارك
شكرا جزيلا
الله يسلم حياك.
أيها الإخوة الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة مع أستاذنا الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى النجيمي. في الحلقة القادمة لنا موعد آخر مع ضيف آخر انتظرونا.